أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة هي أطول آية في كتاب الله تعالى، فهي أطول آية في كتاب الله، وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله يقول هي أحدث آية بالعرش، أحدث آية من كتاب الله في العرش. ومثل هذا ما يقال بالرأي، ولا بد أن فيه شيء مرفوع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، بعد ذكر آيات الربا الذي هو حرام وأكل لأموال الناس بالباطل، عقب جل وعلا في آية المداينة. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده أنه إذا حرم عليهم معاملة لما فيها من الضرر أحل لهم معاملة أخرى تؤدي مؤداها وتسلم من الضرر، وإذا حرم على عباده طعاما أحل لهم ما هو أطيب منه، وإذا حرم على عباده شهوة أحل لهم ما هو أطيب منها، وهكذا. فالله جل وعلا لا يسد طريقا لعباده إلا ويفتح لهم ما هو خير وأفضل وأيسر. وكذا ينبغي لطالب العلم إذا سئل عن مسألة لا تحل وقال هذا حرام ما يكتفي بهذا، وإنما يبين إن استطاع الطريق الحلال الذي يؤدي هذه المهمة أو قريبا منها، لأن المرأة قد يسأل عن معاملة أو فعل يريد منه غرضا من أغراض الدنيا أو أغراض الآخرة، فإذا سد عليه الطريق أين يتوجه؟ وإنما يحسن أن يبين له الطريق الحلال الذي أحله الله جل وعلا. سنة الله تبارك وتعالى بعباده، حرم عليهم الربا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وأحل الله البيع، حرم عليهم بيع الدين بالدين، وحرم عليهم الغرار ما فيه غرر أو جهالة أو قمار أو نحو ذلك، وأباح لهم المداينة الحلال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطابا لعباده المؤمنين بهذه الصفة الطيبة المحببة إلى النفوس، يا أيها الذين آمنوا. وكما تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، هذا خطاب، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الإسلام يحرص على كف أسباب الخلاف والنزاع والشجار بين الأمة، وكل باب قد يورث شيئا من هذا يسده، ويجعل الاحتياط في أن لا يفتح هذا الباب. والمداينات، ما دام الرجل حريص على الشراء والآخر حريص على البيع، يتساهلون ويتقاربون ويتوافقون، لكن بعد مضي مدة وكل قضى حاجته يحصل التناكر، يحصل الخلاف، يحصل التفكير في الأمور والزيادة والنقص، فيحاول كل واحد أن يأخذ من صاحبه له. فسد عليهم جل وعلا هذا الباب حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أولا يكون أجل، ثانيا مسمى، ثالثا كتابة: 1000 ريال، 10,000 ريال، 100,000 ريال، أقل أكثر مكتوب، ما في مجال. الأجل محدد، أجل مسمى معلوم لا خلاف فيه، يحل في اليوم الأول من رمضان، في اليوم الأول من شوال، في اليوم الأول من ذي الحجة، يحل في منتصف ذي القعدة، وهكذا مكتوب، لا مجال للنزاع. أحدهم يقول يحل في شعبان والآخر يقول لا، يحل في رمضان، مكتوب، يرجع للكتابة. والله جل وعلا تعبد عباده بالبيع والشراء كما تعبدهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فالبيع الحلال قربة لله جل وعلا، وفيه أجر وفيه بركة، والبيع الحرام سحت، ومآله إلى الذهاب والاضمحلال والمحق. البيع الحلال يكون معونة على طاعة الله جل وعلا، ويبارك له في هذا الربح وإن قل، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محق البركة. والله جل وعلا جعل من يضرب في الأرض للتجارة والربح والبيع والشراء قرينا لمن كان يجاهد في سبيل الله في التخفيف عنهم من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، واشترى بالحاضر واشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده نقد في ساعة شرائه فاشترى بأجل مؤجل مع رهن، دفع الرهن عليه الصلاة والسلام لليهودي، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، فهو المشرع صلوات الله وسلامه عليه، وإلا بإمكانه أن يأخذ من المسلمين ولا يأخذون منه رهنا ولا غيره، ويتمنون أن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكنه يشرع للأمة ما أخذ من الصحابة وإنما أخذ من اليهودي آصع من شعير. فقال له اليهودي لا أبيعك يا محمد إلا نقدا، ما عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد، قال إذا لا أبيعك إلا برهن، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه ولم يغضب عليه، لأنه يريد الشعير لأهله ولا يريد أن يأخذ ذلك من أحد المسلمين، ويريد أن يشرع للأمة حتى لا يقال لمسلم لما تعامل مع اليهودي أو مع النصراني والمسلم ممكن أن تتعامل معه. يجوز التعامل بالبيع والشراء، بل يحسن أن يتعامل المسلم مع غير المسلمين بالأمانة والصدق وعدم الغش ليظهر لهم تعاليم الإسلام. وقد دخل كثير من الناس في أقاصي الدنيا بالإسلام بأخلاق التجار الخيار، تجار ذهبوا للتجارة ما ذهبوا للدعوة، لكنهم لم يغشوا ولم يحصل منهم خيانة ولا كذب ولا تزوير ولا إخفال العيب، صدقوا، أخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يريدون البركة. فقالوا لهم عجبا أنتم بإمكانكم أن تزوروا تغشوا تغيروا تكتبوا تخالفوا، قالوا ديننا ينهانا، ما هو من أجلكم أنتم، قالوا هذا دين حسن الذي يأمر بهذه الأخلاق الكريمة. فسارع كثير من الناس ودخلوا في دين الله بأخلاق التجار، الأخلاق الحسنة الطيبة. والله جل وعلا نظم لعباده بيعهم وشراهم كما نظم لهم صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم جل وعلا. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، في هذا الكتاب العزيز فيه كل شيء، فيه تبيان لكل شيء، شيء مجمل وشيء مفصل. المجمل فصله النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الله جل وعلا بين في هذا الكتاب العزيز المبايعات والمداينات، السلام، الاستئذان، دخول البيوت، البيع والشراء، وكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدنيوية والأخروية. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، لأن البيع لا يخلو، بيع حاضر وبيع دين، وبيع الدين ثلاثة أنواع غير الربا وأبوابه: نقد بدين، حاضر بنقد مؤجل، دين بدين. الثمن حاضر والمثمن مؤجل. المثمن حاضر والثمن مؤجل. بيع الدين بالدين ممنوع، يعني ما في شيء حاضر. اشترى منه مثلا 100 صاع تسلم بعد 6 أشهر ب100 ريال تسلم بعد 3 أشهر، هذا لا يجوز، لأن هذا بيع دين بدين ولا يجوز. بيع حاضر بدين بمؤجل، اشترى منه 100 صاع سلم اليوم، ب100 ريال تسلم بعد 1 أو 2 أو 3 أو 4 بأجل معلوم، هذا يسمى الدين. اشترى منه 100 صاع تسلم بعد 6 أشهر، ب100 ريال تسلم الآن، هذا المثمن مؤجل، الصاع مؤجلة، القيمة مدفوعة، هذا الذي يسمى السلم. السلم والدين، ودين بدين، دين بدين ممنوع. المبيع حاضر والقيمة مؤجلة، هذا الدين. اشترى منه هذا البيت مثلا 100,000 تسلم بعد 6 أشهر الدراهم، استلم البيت. اشترى منه 100 صاع تسلم بعد 6 أشهر ب100 ريال تسلم في المجلس، هذا السلم. في توسعة من الله جل وعلا لعباده، لأن المبيع قد يكون موجود وقد يكون معدوم موصوف، والناس في حاجة إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، فاستثني من هذا السلم في توسعة من الله جل وعلا لعباده، فأحله الله جل وعلا لهم، لكن عليهم ضبطه. وذلك أن الفلاح مثلا في حاجة إلى دراهم يزرع، لأجل أن يزرع، ما عنده شيء يبيعه الآن، يبيع من نتاج الزرع بعد 6 أشهر. التاجر في حاجة إلى دراهم، ما عنده بضاعة الآن، يريد أن يحضر بضاعة من أماكن بعيدة، باع سكر على أن يسلم بعد 6 أشهر، باع قماش، ما عنده قماش لكن يريد دراهم من أجل أن يستورد بها القماش، فيبيعه ويسلم ما باعه لصاحبه. الرجل عنده قدرة على العمل وعلى التجارة وعلى الزراعة، لكن ما بيده شيء، فارغة، فيبيع من بضاعته من كسبه من القماش الذي سيحضره من السكر الذي سيحضره من البر أو الأرز الذي سيحضره ما عنده من البر أو الشعير أو التمر الذي سيزرعه وينتج عنده بعد 6 أشهر هذا السلم عكس المداينة. المداينة الدين وكلها يطلق عليها مداينة لكن في عرف الناس أن الدين إذا كانت المثمن حاضر والثمن مؤجل عكسه السلم إذا كان الثمن حاضر والمثمن مؤجل فاللاح ما عنده شيء عنده البير وعنده الأرض صالحة للزراعة لكن ما عنده دراهم يأتي إلى من عنده دراهم يقول له الصاع وقت الحصاد يساوي 3 ريال مثلا أنا أبيع عليك الصاع الآن بريالين وتدفع لي القيمة وإن شاء الله إذا حصدنا سلمتك كلاهما استفاد الذي نقد الدراهم استفاد لأنه اشترى الصاع بدل 3 اشترى بريالين الذي باع القمح وهو لم يبذر بعد ما عنده شيء باعه أخذ قيمة القمح الذي ما بذر على حسن الظن بالله جل وعلا أن الله ينتج له في الزراعة خير كثير ويسلم فكلا الطرفين مستفيد وهذه المداينة والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين يسمى سلف ويسلم سلم فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني لابد أن يكون الكيل معلوم ما يقول نرضيك إن شاء الله من حصادنا ما يكفي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ما يقول إذا حصدنا أو إذا حصد الزرع لأن حصاد الزرع يتفاوت قد يكون شهر كامل كله للحصاد من أوله إلى آخره هل في أول الشهر أو آخره وإنما يكون في يوم معلوم في 25 ذي القعدة في 20 ذي الحجة وهكذا إلى أجل معلوم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل يعني ما هو حاضر وهذا يشمل نوعي البيع المؤجل السلم والدين كله بدين إلى أجل مسمى لابد أن يذكر الأجل أجل إن كان المبيع يسلم في هذا الأجل أو كان الثمن يسلم في هذا الأجل مسمى لابد أن يكون مسمى الأجل محدد ما يقبل الزيادة ولا النقص ولا الاختلاف ولا الشجار ولا النزاع بين الطرفين فاكتبوا لا يقول بعت علي 20 صاع يقول لا يا أخي بعت عليك 10 أصع اكتبوه لا يقول بعت علي قمح قال لا يا أخي بعت عليك شعير أنا ما أنا بزرع القمح أصلا كل زراعتي شعير وأنا بايع عليك شعير قال لا يا أخي أنت قلت لي عيش طيب وفهمنا على أنه قمح قال لا أنا ما أنا بزرع إلا شعير وأنا بعت عليك شعير يختلفان فإذا كتب ما يكون في خلاف فاكتبوا يقال ظالم دعا عليه المظلوم فما استجيب للمظلوم ما ما استجيب للمظلوم في دعوته على ظالمه. من هو؟ داين ولم يكتب حقه، فإذا أنكره صاحبه يكون ظالم لا شك، والذي وقع عليه الإنكار مظلوم، لكن قالوا لو دعا ما استجيب له، لأنه هو المفرط، هو الذي ضيع حقه. فيحسن ضبط الأمور بالكتابة والإشهاد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب أمر، ويتعين على الكاتب أن يكتب إذا لم يوجد غيره، وإلا يكون فرض كفاية. إذا كان في البلد مجموعة من الكتاب فيكون إذا قام به من يكفي بين إخوانه المسلمين كفى، وإذا لم يقم به أحد رفض الكتاب كلهم أثموا جميعا، لأن هذه نعمة أعطاهم الله جل وعلا إياها، فمن زكاتها أن يكتبوا لإخوانهم المسلمين. وقد مضى زمن ليس بالطويل أنه لا يوجد في البلد إلا كاتب أو كاتبين أو في هذا الحدود، فيتعين على الكاتب إذا طلب منه الكتابة أن يكتب، إذا لم يكن غيره فيجب عليه، وإذا كان هناك غيره فيكون فرض كفاية. وليكتب بينكم، بين الاثنين، يعني كأنه يكون معهم وجالس بينهم، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويكتب ما يتفقان عليه، ما يكتب في حالة غيبة أحدهما أو يملي عليه أحدهم والآخر لا يدري ما يقول، لا، وليكتب بينكم كاتب. وصفه الله جل وعلا بأنه عدل، لأن الفاسق ما يؤتمن في الكتابة، قد يقال له اكتب بيع ب80 ريال فيكتب بيع ب60 ريال، وهذا ما يدري وهذا ما يدري، وعند فتح الكتاب فيما بعد وإذا هم قد نسوا، فلا بد أن يكون كاتب بالعدل ثقة. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، لكل نعمة من نعم الله جل وعلا زكاة، وليست هذه الزكاة والحمد لله دراهم تدفع غرامة، ادفع زكاة على بصرك، ادفع زكاة على يدك، ادفع زكاة على كتابتك، لا، هذه منها ما هو ذكر وتسبيح وثناء على الله، ومنها ما هو صلاة، ومنها ما هو فعل خير، ومنها ما هو حمل لعاجز أو صناعة لأخرق أو إعانة مقصر ونحو ذلك، هذه الزكوات. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أمر. وقد تكون هذه الزكاة بإعانة ظالم، لا على ظلمه وإنما بحجزه عن ظلمه، أعن أخاك ظالما أو مظلوما، قال أعينه إذا كان مظلوم فكيف أعينه إذا كان ظالم، قال تحجزه عن ظلمه. إذا دعي الكاتب ليكتب كتابة محرمة يمتنع ويأبى وينصح ويبين ما عنده، فإن قبلوا فالحمد لله وقبلوا الحق والعدل، وإلا تركهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5 والآكل 1، وهم 5 آكله وموكله والكاتب والشاهدان. الكاتب ملعون وهو بقلمه بس كتب، والشاهدان ربما وقع فقط، ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. وهذا الذي أمره الله جل وعلا بالكتابة بين إخوانه المسلمين اعترافا بنعمة الله جل وعلا عليه في الكتابة، وقال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ليكون كتابته على ضوء ما علمه الله، لا يجور فيها ولا يظلم ولا يبخس ولا يكتب باطل ولا يكتب شيئا فيه غرر ولا في جهالة ولا في كتب كتابة صحيحة مفيدة للطرفين. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، مأمور بأن يكتب إذا تعين عليه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. إذا حضروا عند الكتابة من الذي يملي؟ من هو المقر؟ من هو المعترف على نفسه؟ المدين، ليكون هو المملي حتى ينتبه، لأن الشهود يشهدون على إقراره وعلى إملائه، بخلاف ما إذا أملى غيره وسكت يقول والله أملى خلاف الصواب لكن أنا استحييت، أنا سكت لأني مضطر أريد هذه الصفقة، لو ما سكت ما تغدوا عيالي ولا تعشوا، مضطر فسكت، لكن إذا أملى فلا عذر لمن أقر. هو أقر على نفسه، أقر هو الذي يملي، وليملل الذي عليه الحق. وليملل ثروة، يعني فيها لغتان الإملاء، يملل ويملي. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، يستحضر تقوى الله وخوفه، لا يكذب ولا يوهم بالكتابة، يجعل كتابة محتملة موهمة لكذا وكذا، فكر فيها قبل وقال أملي عليه كذا حتى بعد 6 أشهر أقول هذه المراد بها كذا وكذا قابلة. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس من حق البايع شيء، بل يعترف له بحقه كاملا، ولا يأتي بعبارات موهمة أو فيها شك أو موجدة للريب أو النزاع أو قابلة لزيادة نقطة أو حذف نقطة فيتغير المعنى. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، قد يكون الذي عليه الحق ما يستطيع الإملاء فيملي أقرب الناس إليه، وليه، وكيله، أبوه، من يمثله، من ولاه القاضي أمره، قد يكون الذي عليه الحق صغير في حاجة إلى مداينة، قد يكون الذي عليه الحق سفيه في مال كبير ورجل لكنه ما يضبط الأمور المالية، قد يكون الذي عليه الحق مثلا غير عربي ما يفهم العربية في الإملاء فيملي المترجم له بحيث إنه يأتي بالمعنى الذي يفهمه المقر ويأتي بالمعنى الذي يفهمه البايع. وليه وكيله من ولاه القاضي أمره، أبوه مترجمه، وهكذا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، مريض أو ضعيف بدن صغير أو لا يستطيع أن يمل لخرس في لسانه أو لعدم فهم اللغة العربية، فليملل وليه بالعدل، يكون إملاؤه عدل وصواب، لا يضر بصاحبه ولا يضر بالآخر. فليملل وليه بالعدل، يكون ولي عدل لا ولي جور وظلم. وولي اليتيم إذا كان عدلا فالله جل وعلا وعده الثواب العظيم، وإذا جار على يتيمه لمصلحته هو فهو يأكل في جوفه نار والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد يبيع مال يتيم بأقل من حقه لأن المشتري وعده بسعي مضاعف، وقد يشتري لليتيم شيئا بأكثر من حقه لأن البايع وعده بسعي مضاعف، كما هو حال كثير من الناس من لا خلاق لهم، إذا اشتروا لأيتام أو اشتروا لوقف يهتمون بناحية السعي يكون مضاعف ولا يبالون في نقص قيمة عقار اليتيم أو الوقف، كما لا يبالون في زيادة الثمن إذا كان الصغير أو الوقف هو المشتري. وهؤلاء من لا خلاق لهم وهم المتوعدون بمثل هذا الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يأخذه من مال اليتيم أو مال الوقف بغير حق ينقلب عليه في الدار الآخرة نار في جوفه والعياذ بالله. فليملل وليه بالعدل، هذه مهمة، العدل في البيع والشراء، العدل في القيمة، العدل في تثمين العقار أو المشترى ونحو ذلك. يكون المرء لا متعاونا مع البايع فقط ولا متعاون مع المشتري فقط، وإنما يكون مع العدل والحق، يكون منصف للطرفين ويبين ما يترتب على تثمينه هذا وقوله وشهادته. وسيأتي الكلام على آخر الآية إن شاء الله.
اقرأ.
هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم، وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه أنه بلغه أن حدث القرآن بالعرش آية الدين. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك حفظا لمقدراتها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها.
فالمسلم متعبد بالبيع والشراء كما هو متعبد بالصلاة والزكاة، ما يجوز للمسلم أن يبايع بيوعا محرمة ويقول يكفيني أصلي وأصوم. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فإذا وجد الرجل لا يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. يجب أن تكون الأسواق مثل أماكن العبادة، أسواق فيها الصدق والأمانة والبيان والإظهار. والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل عنده طعام للبيع فأدخل يده في الطعام ينظر فيه فوجد البلل تحت، فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء من البارحة، يعني أصابه مطر، وضع فوقه طعام يابس نظيف سترا له، فقال هلا جعلت هذا فوق؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. هذا تحذير للباعة من الغش في البيع والشراء، وإنما يجب على المسلم أن يكون صادقا وصدوقا في أقواله وأفعاله، ويتجنب اليمين الكاذبة، ويتجنب اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للكسب. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة سوء مغبة اليمين في البيع والشراء، وما ينبغي للإنسان أن يسارع في اليمين ولا يحلف إلا على شيء يقين مثل الشمس. نعم.
وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
هذه فوائد الكتابة والإشهاد. نعم.
وقد قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أشهد
السلم ويقال له السلف،
أشهد
وهو إذا كان المثمن مؤجل والثمن حاضر، ولا يجوز أن يكون الاثنين مؤجل، اثنين مؤجل يكون دين بدين وهو ممنوع. نعم.
وقال قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
فمن وجدهم عليه الصلاة والسلام يتبايعون لأنهم أهل نخيل وأهل زراعة المدينة ويبيعون التمر، يأخذون القيمة حاضر، والتمر يسلم بعد سنة، يسلم بعد سنتين، يسلم بعد ثلاث، وهكذا. فأباح لهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يضبطوه بالأجل والمعلومية، وأن يوصف المبيع الذي في الذمة، يوصف لابد يكون موصوف وصف دقيق، لأن مثل الحبوب تتفاوت، الحبوب فيه ما هو الصاع 4 أريل و5 أريل وفيه ما هو بريال، فلابد أن يحدد نوعية الحبوب، نوعية التمور كذلك، التمر يتفاوت منه ما هو الكيلو بريال ومنه ما هو الكيلو 10 و15 و20 ريال، فلا بد أن يحدد بوصف دقيق يعلم فيه حتى لا يكون خلاف، وإلا فالسلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذه الآية. نعم.
وقوله تعالى فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى الكتابة، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسره وحفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن الرسل، والذي أمر
ديننا والحمد لله لا يتوقف على الكتابة، لكن معاملاتنا فيما بيننا تتوقف كثيرا منها على الكتابة. فالدين جعله الله جل وعلا على شيء محسوس، الصيام على الهلال، الفطر على الهلال، الحج على الهلال، وهكذا. لكن في المداينات والمعاملات الدنيوية نحتاج إلى الكتابة خشية النزاع والاختلاف.
والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما ذهب إليه بعضهم. وقال ابن جرير من أدانا فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه.
وقال عصى ربه بعدم الكتابة وعدم ضبط أموره والإشهاد عليه.
وقال الحسن بن جريج كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع ما قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتيني بشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال أتيني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني أستودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفت، وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بـ1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بـ1000 راشدا.
هذه القصة في الثقة بالله جل وعلا، يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عمن كان قبلنا. كان رجل أراد أن يستدين من آخر فاستدان، فقال أتني بكفيل، أتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا الرضيت، فأعطاه الدراهم فذهب بها واشتغل وقضى حاجته. فلما حل الأجل بدأ يخرج إلى سيف البحر، لأنهم بينهم بحر، ينتظر لعله يجد أحد يوصله إلى صاحبه ليوصله 1000 دينار، فلم يجد فخرج ما جد أحد يرسل معه هذا المبلغ ولا يركب سفينة توصله لإيصال المبلغ، فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار وورقة لصاحبها، وأعادها كما كانت وطلس عليها بحيث لا يرى أن فيها دراهم، وزجها بالبحر ثقة بالله، وقال يا ربي إنه رضي بك كفيلا وشهيدا فأوصل حقه إليه يا ربي. فذهبت الخشبة في البحر، وكان الرجل يخرج إلى سيف البحر بالمقابل ينظر لعله يجد أحد أتى له بالمبلغ من صاحبه، فإذا بهذه الخشبة استحسنها حطبا فأخذها ووصلها إلى بيته على أنها حطب، فكسرها فوجد 1000 دينار فيها والرسالة، وأخذها وقبلها. ثم ذاك ما اكتفى، ظن أن هذا ذهب، دراهم وضعها في البحر ذهبت، فوجد مركبا فركب وقابل صاحبه وقال هذا 1000، منذ حل وأنا أبحث عن مركب يوصلني إليك ما وجدت إلا هذا المركب. قال هل بعثت شيئا؟ قال أقول لك إني منذ حل الدين وأنا أبحث عن مركب ما وجدت، لا مركب أركبه ولا أركب أرسل معه، فكيف أرسل؟ قال إن الله قد أدى عنك، 1000 الذي بعثته في الخشبة وصل، وخذ 1000 هذا ثقة بالله جل وعلا. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وقد يكون موطن الهلاك هو موطن السلامة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مكان الخوف صار هو الأمن فيه، زجي فيه في البحر واتكلي على الله. وإن وقع الغلام بين يدي فرعون، الخوف كله منه، فسلم وحده وهلك عدد من أولاد بني إسرائيل خوفا من نشأة موسى، وموسى رباه فرعون في حجره وفي بيته. والله جل وعلا على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إني أحب أن أقرض المحتاجين، فهل لي أجر حتى لو أنهم أعادوا القرض؟
نعم، يؤجر المقرض، والاقتراض يباح للمقترض إذا كان ينوي السداد. إذا نوى السداد المقترض فذلك مباح له، والمقرض مأجور في إقراضه لأخيه المسلم.